قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الحمد لله الكريم الوهاب الغفور التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أجزل للطائعين الثواب وأنذر العاصين شديد العقاب يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب أحمده على نعمه التي فاضت على ذرات التراب وقطرات السحاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من العذاب وتدخل قائلها دار السلام بغير حساب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بخير دين وأفصح كتاب ففرض الفرائض وسن السنن وبين الآداب صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه خير آل وأكرم أصحاب. وبعد أيها الأحباب بادئ ذي بدء وقبل أن أشرع في الخطبة أبين أنني حلقت لحيتي مكرها مجبرا لا مختارا لأنني مقبل على التجنيد الإجباري ولو كان في الأمر عزيمة لأخذت بها لكن الله المستعان. وهناك فتوى لسماحة شيخنا فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي مصر وشيخ الجامع الأزهر رحمه الله تعالى في هذا الصدد وهو يحرم إجبار المجندين على حلق اللحى فأنصح بمراجعة هذه الفتوى لما فيها من فوائد جمة وأدين الله جل وتعالى أن إعفاء اللحية واجب وأن حلق اللحية حرام. ثم أما بعد أحبتي في الله عشنا في خطبة ماضية مع قصة نبي كريم من أنبياء الله جل وتعالى وهو نبي الله موسى وطوفنا في رحاب هذه القصة على مدار خطبتين متتاليتين ونحن اليوم على موعد مع نبي كريم من أنبياء الله جل وتعالى إنه نبي الله سليمان وقد كان نبيا ملكا فإلى جانب النبوة كان ملكا من ملوك الأرض كان ملكا من ملوك الدنيا آتاه الله جل وتعالى النبوة وآتاه الله جل وتعالى الملك قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأجاب الله دعاءه ولبى له نداءه وحقق له مراده ووهبه ما أراده فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يقول الله جل وتعالى في محكم التنزيل كما في سورة النمل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولقد آتينا داود وسليمان علما يعني النبوة كان كلاهما نبي من أنبياء الله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين إنهما لم ينسيا أنفسهما إنهما نسب الفضل إلى صاحب الفضل إنهما رد العطاء إلى صاحب المن فشكر الله جل وتعالى على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة النبوة وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين إن هذا ليس بقوة منا إنما هو محض فضل الملك الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود أي في النبوة والملك وقال يا أيها الناس اشهدوا انظروا استمعوا انظروا إلى عظيم فضل الله علي وعظيم إحسانه إلي. يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وانظر إلى أدب سليمان عليه السلام، ما قال يا أيها الناس نحن نعلم منطق الطير ونحن عندنا من كل شيء، إنما قال علمنا منطق الطير. ليس هذا بذكاء منا ولا بقوة منا، إنما هو محض فضل الله. علمنا ينسب الفضل إلى صاحبه، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء اشهدوا إن هذا لهو الفضل المبين. كرم كبير وخير عظيم ومن جزيل من رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده. من الجن. انظر الى انواع الجنود التي حشرت لسليمان في منظر مهيب عظيم يدل على مدى انعام الله عليه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإن والطي، يا الله جنود عظيمة وجحافل كبيرة، فهم يوزعون، قيل يوزعون قيل يدفع بعضهم بعضا لكثرتهم، وقيل يوزعون قيل ينتظمون، قيل ينتظمون، لأن هذا الدين يا إخواني هو دين نظام، لا دين فوضى وتمرد، إنما هو دين نظام. فالدعوة إلى الخروج عن القيم والأخلاقيات والنظام هي دعوة ذميمة. فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل، ولا يسمى الوادي وادي كذا إلا لكثرة هذا الشيء الذي سمي باسمه فيه، ولذلك قيل وادي النمل كثرة النمل فيه. لما أقبل سليمان وجنوده من الجن والإنس والطير هذه الجنود العظيمة حتى إذا أتوا على وادي النمل، جاءوا بالقرب من وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا لله، إنه نداء تحذير، إنها صيحة نذير من نملة مشفقة ناصحة لقومها، خائفة عليهم، مشفقة على حالهم، صرخت فيهم وقامت فيهم خطيبة قائلة يا أيها النمل أغيثوا أنفسكم وأدركوا أنفسكم، إن سليمان جاء بجنوده العظيمة وجحافله الكبيرة، وإنه سيمر من واديكم ويطأكم ويقضي عليكم، فأدركوا أنفسكم وادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا لله على بلاغة هذه النملة، يا لله على فصاحة هذه النملة. يقول أهل اللغة أن هذه النملة تكلمت بأنواع عدة من أنواع الخطاب، يقولون أنها نادت فقالت يا أيها النمل، ثم أمرت فقالت ادخلوا مساكنكم، والطبيعي أن يسأل النمل فيقول لماذا ندخل مساكننا، لم ينتهي وقت العمل، ليس هذا وقت الدخول، ما الأمر، ما الخط، فعللت فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، العلة أنني أريد منكم أن تدخلوا مساكنكم حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طب لماذا يحطمنا سليمان، لماذا هذا الظلم، لماذا يقضي علينا، ماذا فعلنا له؟ فاعتذرت والتمست العذر وهم لا يشعرون. ولنا مع هذه القصة وقفات، أما الوقفة الأولى أن الإنسان يحب لغيره ما يحب لنفسه. كانت النملة يا إخواني قادرة أن تنجو بنفسها وفقط، هي رأت سليمان وجنوده جاءوا من بعيد، كانت النملة تستطيع أن تنجو بنفسها فقط وأن تدرك حالها فقط، لكنها لا، لم تكتفي بنجاتها وحدها وفقط، إنما وقفت تنصح قومها وتحذرهم وتخطب فيه، مشفقة عليهم ناصحة لحالهم. وفي هذا يا إخواني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخي أرجو لغيرك الخير واطلب لغيرك الخير وأحب لإخوانك الخير. إن بعض الناس يحزن إذا وجد صديقه أو جاره أو قريبه في نعمة أو في خير، أو قد وسع الله عليه، أو قد من الله عليه في باب من الأبواب، وتراه يتضجر ويسخط، ليه كده يا رب؟ هو أحسن مني في إيه يا رب؟ لا، إن النملة تعلمنا معنى راقيا عظيما من معاني حب الخير للغير، فلم تكتفي بنجاة نفسها، وإنما قامت في قومها تخاف هلاكهم وترجو نجاتهم، فقالت يا أيها النمل. الوقفة الثانية، كن إيجابيا. إن بعض الناس يا إخواني تراه إنسانا سلبيا لا يحرك ساكنا، هو يرى المنكرات أمامه ويرى الأخطاء تحدث أمامه ولا يحرك ساكنا، لا يغير شيئا، هو في بيته مثله والعدم، لا يأمر ولا ينهى ولا يرشد ولا يوجه ولا ينصح ولا يحذر ولا، ليس قدوة. هذه وقفة مهمة يا إخواني، كن إيجابيا لا تكن سلبيا، كن صاحب دور، كن مؤثرا في عملك، في مسجدك، في بيتك، في شارعك، في عيادتك، في أي مكان حللت فيه. المؤمن كالغيث وكالمطر، حيثما حل نفع. فالنملة كانت إيجابية على الفور وفي الحال، لما رأت سليمان وجنوده تحركت في قومها ناصحة لهم لتغير من حالهم. ما تقولش أنا هعمل إيه، أو أنا هغير إيه، أو أنا اللي هغير الكون يا مولانا. نعم، أنت مطالب بتغيير ما استطعت، أنت مطالب بأن تسعى في تعبيد هذا الكون للخالق. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكن إيجابيا. الوقفة الثالثة، أن النملة يا إخواني لم تعرض المشكلة فقط، ما عادتش تصرخ وتصوت الحقوا سليمان جاي وبس، لا، ولكنها دلت على الحل. ففي إيجاز شديد وفي بلاغة عالية وفي خطبة قصيرة فصيحة بليغة وصفت المشكلة ودلت على الحل، قالت إن سليمان في الطريق ويكاد أن يصل إلى وادي النمل، فإذا جاء فإنه سيحطمنا ويقضي علينا، وحل هذه المشكلة أن ادخلوا مساكنا. وفي هذا وقفة هامة، لا تعرض المشاكل وفقط، لا تبقى تبكت الناس في حالهم، الأمة ضيعة وإحنا رايحين في داهية والبلد مش عارف إيه. كن يا أخي متفائلا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم. فالنملة طرحت المشكلة ثم دلت على الحل، فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. إن الحل لهذه المشكلة الكبيرة والنجاة منها هو أن ندخل مساكننا. الوقفة الرابعة مع قصة النملة هو التماس الأعذار وإحسان الظن بالناس. إن النملة ما اتهمت سليمان ولا أساءت إليه ولا تكلمت عنه بسوء، وإنما التمست له أحسن المخارج، وإنما التمست له أحسن الأعذار، فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون، إن سليمان لا يشعر بكم، ولذلك فإنه ليس ملوم في أن يطأ واديكم وأن يقضي عليكم، لأنه لا يشعر بكم. لا تكن سيء الظن بإخوانك، كن دائما حسن الظن بإخوانك، اقبل وخذ تصرف من امامك على احسن الاوجه وعلى احسن المحامل، ولا تكن سيء الظن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا إخواني إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أيضا لا تقلل من دورك، لا تقلل من شأنك، لا تقلل من مكانتك، أنت عند الله عظيم، أنت عند الله كبير، يكفيك أنك مسلم موحد، أنت قادر على تغيير هذا الكون إلى الأفضل وإلى الأحسن. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم سليمان معجبا بفصاحة هذه النملة وبلاغتها وقوة بيانها وقوة حجتها، وكيف أنها نادت وأمرت وعلت واعتذرت، كيف أنها تكلمت عنه بأدب والتمست له العذر وقالت وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لكم أن تلاحظوا يا إخواني أن سليمان دائما ينسب الفضل لمن؟ لله عز وجل. سليمان دا يقول إن هذا لهو الفضل المبين، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هو دائما وأبدا ينسب الفضل إلى الله، دائما بعد النعم تذكر شكر المنعم، تذكر أن الذي رزقك هذا المال، أن الذي رزقك هذه الصحة، أن الذي رزقك هذا الولد هو الملك سبحانه. فبعد النعمة دائما لا تنسى شكر المنعم جل وتعالى، وأن أعمل صالحا ترضاه. إن هذه النعم، إن تلك العطايا، إن هذه المنح تستوجب الشكر ثم العمل الصالح. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول أهل البلاغة، ثم تنتقل الكاميرا إلى مشهد آخر. وتفقد الطير، مشهد مختلف تماما، فتنتقل من مشهد النمل وواديه إلى مشهد آخر تماما. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وتفقد الطير، انظر، هذه رسالة إلى الحكام، إلى الرؤساء، إلى الوزراء. إن سليمان رغم كثرة أشغاله، رغم اتساع مملكته، رغم عظم سلطانه الدنيوي، لكنه لم ينشغل عن أقل شيء في مملكته. مع وجود الجن والإنس والطير، هذه الجنود العظيمة تفقدها جميعا. هذا يدل على عظم دور الراعي وعظم دور الرئيس وعظم دور الحاكم تجاه رعيته وتجاه محكوميه. لذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يتفقد أصحابه، يقول أين فلان؟ ما لي لا أرى فلان. لما نزلت سورة الحجرات وتغيب ثابت بن قيس، وكان رجل صاحب صوت عالي، كان صوته عاليا، هذه طبائع، بعض الناس يكون صوته منخفض وبعض الناس يكون صوته مرتفع لا يستطيع أن يخفض صوته، طبيعته كده. فلما نزلت سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، خاف ثابت، طب أنا لا أستطيع أن أخفض صوتي إذن سيحبط عملي، فجلس في بيته فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أين ثابت بن قيس؟ فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا رجل جهوري الصوت أخشى أن يحبط عملي. فقال النبي لست منهم يا ثابت، لست منهم يا ثابت، لست منهم يا ثابت. يا لله على أخلاق محمد، يا لله على أدب محمد عليه الصلاة والسلام. يتفقد أصحابه وينظر حالهم ويبحث عن أخبارهم. هذه رسالة للآباء وللمعلمين وللمدرسين وللمشايخ وللدعاة. يا أخي إن مكالمة بسيطة قد تغير أمورا كثيرة. يا أخي إن سؤالا بسيطا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا فلان؟ أنا أتصل عليك فقط لأطمئن عليك أنك بخير. يا لله، والله يا إخواني مكالمة واحدة من هذه دقيقة من وقتك تفعل الأعاجيب، قد يمنحك الله جل وتعالى بها قلب إنسان تأخذه إلى الله. فلا تستصغر الخير ولا تحقرن من المعروف شيئا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أين ذهب الهدهد؟ لماذا تغيب؟ لماذا لم يحضر؟ لماذا لم يأتي؟ أين هو؟ والهدهد هو نوع من أنواع الطيور، يقول عنه الجاحظ زعموا أنه كان يرشد سليمان على مواضع الماء، حتى أن العرب كانت تضرب به الأمثال فتقول فلان أبصر من هدهد، فلان أبصر من هدهد. وسياق الآية يدل على أن الهدهد السليماني كان هدهدا خاصا معينا وليس كسائر الهداهد، لأنه ما قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى هدهدا، يعني لصرفت الآية إلى الجنس عام، يعني إلى جنس الهدائد عام، ولم يتكلم عن واحد منها غير مقصود إليها، وإنما فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. فالألف واللام تفيد التعريف، أي أن هذا الهدهد هو هدهد خاص معين مقصود بعينه. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أين تغيب؟ كيف لا يستأذني في هذا؟ ثم توعده وتهدد قائلا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذا يا أخي الكريم قمة العدل وقمة الإنصاف من نبي الله سليمان، ما قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وسكت، وإنما قال أو ليأتيني بسلطان مبين، بعذر واضح، بعذر مقبول، إنني لا أعلم لماذا تغيب الهدهد، إنني لا أدري لماذا تغيب الهدهد، فإن كان تغيبه بغير عذر فإنني سأعذبه أو سأذبحه، وأما إن كان تغيبه لعذر مقبول فإنني سأعفو عنه. وهذا قمة العدل يا إخواني من سليمان. لا تتعجل في الحكم على الآخرين، لا تتسرع في الحكم على الناس، لا تبني الأحكام بناء على موقف أو على حديثة بعينها، إنما تثبت وتأنى وتريث. قال لأعذبنه عذابا شديدا. يقول عكرمة وغيره من أهل التفسير لأنتفن ريشة، لأنتفن ريشة وأتركه هكذا، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. وورد أنه سئل سليمان وقيل يا نبي الله ما هذا العذاب الشديد الذي ساويت بينه وبين الذبح؟ وقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، فساوى بين العذاب الشديد وبين وبين الذبح. فقيل له يا نبي الله ما هذا العذاب الشديد الذي ساويت بينه وبين الذبح؟ فقال أضعه مع قوم لا يعرفون قدره. وهذا أشد أنواع العذاب، أن يكون الإنسان مع قوم لا يعرفون قدره ولا ينزلونه منزلته ولا يضعونه في مكانه. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، بعذر واضح مقبول بين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال أحط بما لم تحط به. يا سلام. يقول الشوكاني والإحاطة هي العلم بالشيء من جميع جوانبه، يعني الهدهد لم يسمع من غيره ولم ينقل إليه، إنما علم الأمر بنفسه وأحاط به من جميع جوانبه، ولا زال ببلقيس وقوم ببلقيس وقومها حتى علم جميع أمرها. فبكث غير بعيد، يعني مدة زمنية ليست طويلة، حتى يقول النسفي رحمه الله تعالى في تفسيره ووصف المكث بالقصر يدل على خوف الهدهد من سليمان، فمع أن الهدهد كان في مهمة دعوية إلا أنه ما تأخر عن سليمان. وشوف القرآن لك إيه؟ فمكث، لم يقل فتأخر، إنما قال يا إخوان فمكث، والمكث هو التلبس بالمكان لانتظار أمر هام، لأنه لو قال تأخر لأفاد ذلك المماطلة، يعني أن الهدهد تأخر عن عمد للتأخر، وإنما قال فمكث يعني لبس في مكان لانتظار أمر هام، فلما انقضى هذا الأمر عاد أدراجه. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. وفي هذا جواز حديث المفضول بين يدي الفاضل، فتكلم الهدهد بين يدي سليمان، ففيه جواز حديث المفضول بين يدي الفاضل. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وسبأ يا إخواني هي قبيلة من قبائل اليمن، وسليمان كان فين يا إخوان؟ كان في فلسطين، كان سليمان في فلسطين، وسبأ كانت في اليمن، هم الذين قال الله جل وتعالى فيهم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. قال وجئتك من سبأ، وجئتك أي يا سليمان من سبأ هذه الأرض التي باليمن بنبأ يقين، بخبر جازم لا شك فيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والنبأ اليقين هو الخبر الجازم الذي تتشوف الآذان إلى سماعه وتتعلق القلوب باستماعه. يقول وهذا من فصاحة الهدهد وبلاغته ومن حسن ابتدائه للكلام، وأراد أن يعطي لسليمان ما يغطي على غيبته، فقدم له هذه المقدمة العظيمة ليضمن إصغاءه واستماع. وأي ملك يا إخواني لا يصغي ولا يستمع لأحد رعاياه وهو يقول له إنني تأخرت عنك لأنني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين؟ يا لله على هذه الفصاحة، يا لله على تلك البلاغ، يا لله على هذه الحجة، يا لله على هذا البيان. ما هو هذا النبأ العظيم أيها الهدهد؟ ما هو هذا الذي أحط به ولا أعرفه؟ ما هو هذا الأمر الذي أخرك عني؟ ما هو الشأن؟ إني وجدت امرأة تملكهم، يعني تحكمهم وترؤسهم، وأوتيت من كل شيء، أي من كل ما جرت العادة أن يؤتاه الملوك. لا كل من ألفاظ العموم، لكن تنظر في كل حالة على حدة، فكل هنا لا تفيد العموم، إنما تفيد ما جرت العادة أن يؤتاه الملوك. ومثال ذلك قول الله جل وتعالى في سورة الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تدمر كل شيء جرت العادة أن الريح تدمره، بدليل قول الله بعدها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلم تدمر المساكن، فلم تدمر المساكن. ولذلك وأوتيت من كل شيء، أي من كل ما جرت العادة أن يؤتاه الملوك، ولها عرش عظيم، والعرش هو ما يجلس عليه للحكم، وهو بخلاف السرير وبخلاف الكرسي. وكون الهدهد يا إخواني يتعجب من عرش بلقيس مع أنه مطلع على عرش من؟ على عرش سليمان، هو يعلم العروش العظيمة وكان مطلعا على عرش سليمان ويرى عرش سليمان، فكونه يتعجب من عرش بلقيس دل هذا على أن عرش بلقيس كان من العظمة بمكان، ولها عرش عظيم. ما الإشكال أيها الهدهد؟ ما القضية؟ ما الشأن؟ ما الخطب؟ ما الأمر؟ وجدتها وقومها، ليست وحدها وإنما معها قومها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله،
يسجدون لمخلوق مثلهم
ولا يعبدون الله. اسمع إلى هذه الخطبة في التوحيد، اسمع إلى هذه الخطبة في العقيدة من داعية التوحيد الهدهد: كيف يسجدون لمخلوق مثلهم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، ملك يتحكم فيه الملك، كيف لهم يعبدون مخلوقا مثلهم؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. انظر إلى غيرة الهدهد على الله، ألا يسجدوا لله، كيف لا يسجدون لله؟ ماذا فعل لك هذا الإله الذي تغار عليه أيها الهدهد؟ ماذا قدم الله لك؟ ماذا فعل الله لك لتغار عليه هذه الغيرة؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، إنه يخرج لي النبات من باطن الأرض يطعمني، كيف لا أغار عليه؟ كيف لا أغار عليه؟ اسمع اسمع يا من أنعم الله عليك بالنعم العظيمة والآلاء الكبيرة وأنت عنه غافل، وأنت عنه ساهي وأنت عنه لاهي. الهدهد يغار على الله لأنه يطعمه. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يا لله، الهدهد يعرف ربه، الهدهد يعرف خالق. خطبة في التوحيد من الهدهد. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو الخالق المالك المدبر المستحق للعبادة. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشكره على ما ألهمني وأسأله التوفيق للعمل بما علمني، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته. ومن يضلل الله رب العالمين فلا هادي له من خليقته. وبعد، أحبتي في الله، يريت أخواننا نتقدم عشان الناس في الحر، الله يبارك فيك، يريت نتقدم قليلا، الله يبارك فيك. أخبر الهدهد سليمان الخبر وقص عليه الأمر وذكر له ما حدث من بلقيس وقومها وكيف أنهم يسجدون للشمس من دون الله جل وتعالى. وفي هذا أيضا لفت يا إخواني لأدب الهدهد. الهدهد يعلم أن سليمان ملك نبي، لديه مشاغل كثيرة، ما عادش باي يجيب القصة من أولها ويحكي الحوار، وإنما ذكر الخلاصة، أوجز في الحديث. يا أخي، حين تتكلم مع مسؤول أو مع شيخ أو مع داعية، لا تطيل الكلام، تكلم بخلاصة الأمر. تلاقي بعض الناس يخلني اتصل عليه يقول لك يا شيخ أنا عندي مشكلة، كله تفضل. يقول لك يا مولانا أنا دخلت الخلاء، وماذا بعد يا أخي الكريم؟ ثم قضيت حاجتي. طيب وماذا بعد؟ ثم خرجت فتوضأ. طيب ما السؤال يا أخي؟ يقول لك اصبر يا شيخ، بس علي كده، اصبر يا شيخ، اسمع للآخر. تفضل يا أخي. ثم توضأت فأسبقت الوضوء، هذه مهمة جدا يا إخواني. ثم توضأت فأسبقت الوضوء، ثم خرجت وقصدت مسجد التابعين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. طب وماذا بعد يا أخي الكريم؟ ثم صليت الظهر خلف الشيخ عبد الرحمن وكان يلبس ثيابا أبيض. طب وماذا بعد يا أخي الكريم؟ ثم نسيت أن أقرأ الفاتحة، فما حكم الصلاة؟ طب أنا ما علاقتي بكل ما سبق؟ أنا ما شأني بكل ما سبق؟ فإذا تكلم فأوجز، قل خلاصة الموضوع، قل نص السؤال، قل مفاد الأمر. الهدهد لم يطل في الحديث مع سليمان، إنما دخل على لب الموضوع مباشرة وأوجز الحديث في دقيقة. قال يا نبي الله، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. خلص الموضوع. طب سليمان يا أخوانا أخذ الكلام كده وخلاص وصدقه مباشرة؟ لا، يعلمنا التثبت في الأخبار. لا تصدق كل ما يقال لك، لا تصدق كل ما ينقل إليه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لم يتعجل في الحكم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. بعضهم يقول أنه حمل الكتاب في جناحه، وبعضهم يقول حمل الكتاب في رجليه، وبعضهم يقول حمل الكتاب في منقاره. وهذا علم لا يفيد وجهل لا يضر. تلاقي بعض الناس يجي يسألك يا شيخ هو هدهد سليمان كان ذكرا أم أنثى؟ طب يعني ما الفائدة من هذا؟ ماذا سيستفيد المسلمون إذا عرفوا ذلك؟ يعني ما الفائدة المتحصنة من هذا؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. أدب، تأخر عنهم. فانظر ماذا يرجعون. شوف هيعملوا ايه، هيكون رد فعلهم ايه. قالت يا ايها الملأ. هي مين اللي قالت؟ بلقيس. بلقيس قالت بلقيس. قالت يا ايها الملأ. اختارت الوزراء واصحاب الحكمة واهل المشورة. وهذا يعلمنا ان نستشير من نثق في رأيه. لا تكن دكتاتورا، لا تكن منفردا برأيك. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. يا اخي، ورغم ان هي ما كانتش مسلمة لكن كانت مؤدبة. يقول لك فلان ده عم الشيخ ابن ناس، فلان ده متربي يا مولانا، فلان ده ابن اصول. هي ليست مسلمة لكنها احترمت سليمان، لكنها وقرت الكتاب. قالت إني ألقي إلي كتاب كريم. قيل أنها كرمت الكتاب لأنه مختوم بخاتم سليمان، وقيل أنها كرمت الكتاب لأن فيه اسم من يا إخواني؟ اسم الله جل وتعالى. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. خير الكلام ما قله ودل. خلص الكلام. قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. خلص الموضوع. هذا خلاصة الأمر. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. أشيروا علي، انصحوني ماذا أفعل. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما كنت لأنفرد بالرأي ولا لآخذ قرارا لوحدي. أشير علي، نعمل إيه؟ سليمان بعت لنا. ماذا، بماذا نرد عليه؟ ماذا نجيبه؟ ماذا نقول له؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. احنا ناس مش قليلين، احنا عندنا العتاد وعندنا القوة، احنا نحارب ونواجهه. ودايما ما تضيعش الحاكم الا اللي حواليه. احنا نحارب سليمان، احنا عندنا جنود وعندنا عتاد وعندنا عدة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وفي الآخر برضو احنا ناس مؤدبين. الأمر إليك، أنت صاحبة الأمر، أنت صاحبة القرار الأخير. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. شوف انت هتقرري ايه واحنا معاك، اللي هتقرري احنا معاك فيه. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بالقي بيت يا أخوانا كانت امرأة عاقلة كسائر النساء. استغفر الله. كانت امرأة عاقلة رزينة، ومثلها في النساء قليل. والأعمار بيد الله. قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل، يجعلون العزيز ذليلا. فكانت بلقيس أعقل من وزرائها. وهذا يدل يا إخواني على مكانة المرأة، وأن المرأة إذا كانت عاقلة فإنها قد تفضل الرجال. ده تصحيح موقف بس ليس إلي. أنها تفضل الرجال.
وإني مرسلة إليهم بهدية،
أنا هبعت لسليمان هدية،
فناظرة بما يرجع المرسلون.
أشوفه هيعمل إيه؟ إن كان من أهل الدنيا قبل الهدية وفرح بها، وإن كان نبيا غضب وردها.
فلما جاء سليمان،
هو إيه اللي جاء سليمان؟ الهدية، لأن الهدية عند علماء اللغة تذكر وتؤنث. يعني فلما جاء الهدية سليمان،
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال.
انتوا فرحانين باللي انتوا بعتينه ده؟ هو انا محتاج فلوس يا ابني.
فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون.
مبسوطين قوي، يعني مفكرين ان انتوا عملتوا حاجه كبيره.
ارجع اليهم.
وشوف عقل سليمان، وده بنستفاد منه يا اخوانا. ادرس عدوك جيدا. سليمان درس بلقيس جيدا. هي قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه عملوا ايه؟ افسدوها وجعلوا ايه؟ اعزه اهلها اذله. خافت ان تذل بعد عز، فخوفها سليمان مما خافت منه،
وقال للرسول ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
فخوفها مما تخاف منه.
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.
أريد أن أريهم آية، أنا أريد عرش بلقيس عندي هنا.
قال عفريت من الجن أنا آتيك به.
ما هي المدة التي ستستغرقها كي تحضر هذا العرش من سبأ من اليمن إلى سليمان في فلسطين؟
قبل أن تقوم من مقامك،
قبل ما تخلص الجلسة اللي انت قاعد فيها.
وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
يا الله يا الله يا الله على قدرة الملك، يا الله على قدرة الملك. جندي مسخر لسليمان يفعل هذا، فكيف بقدرة الملك؟ قبل أن يرتد إليك طرفك، تغمض عينك. سبحان الملك سبحان الملك.
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر.
هذا محض فضل الملك علي سبحانه وجل وتعالى. ثم جاءت بلقيس إلى سليمان، فلما جاءته قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. غيروا ملامح العرش نشوف هتفضل لده ولا لن تأخذ بالها ولن تدري أمر عرشها. قال نكروا لها عرش، غيروا شكل العرش، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت، يعني جاءت بالقسط سليمان، قيل أهكذا عرشك، ده العرش بتاعك. فلو أجابت بالإجابة وقالت نعم ولم يكن هو، لوقعت في ايه؟ في خطأ، لكانت من الجاهلين. ولو قالت لا وكان هو، لوقعت في ذات الخطأ. فأجابت إجابة رائعة بليغة، قالت كأنه هو، زي ما يكون هو، قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يعني رغم رجاحة عقلها وذكائها إلا أنها كانت من أهل الكفر وكانت من قوم كافرين. فأراد سليمان أن يريها آية عظيمة، فصنع لها قصرا على الماء، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، فكرت انه ايه، مية، وكشفت عن ساقيها، شمرت الهدوم، قال انه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكانت امرأة عاقلة فنجت ونجت قومها وأسلمت وأسلم قومها. لا أريد أن أطيل عن المنبر أكثر من هذا، أتم الموضوع بعد الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ولا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، اخزل من خزل الدين، وعليك باليهود الملاعين، اعداءك اعداء الدين. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لليهود غاية، اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في افغانستان وفي الباكستان وفي التركستان وفي العراق ولبنان وفي سوريا وفي كل بلد تذكر فيها يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن، يا رب احفظ مصر من الفتن، يا رب احفظ مصر من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. واجعل مصر سخاء رخاء، واجعل مصر سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم انزع الحقد والبغضاء والكراهية من صدور المصريين. يا رب اجمع أهل مصر على كلمة سواء، اللهم اجمع أهل مصر على كلمة سواء. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع ذات بيننا، واجمع ذات بيننا، واجمع ذات بيننا، واجمع ذات بيننا، وانزع الحقد والبغضاء والكراهية من صدورنا، وانزع الحقد والبغضاء والكراهية من صدورنا. اللهم ما ذنب بتحكيم شرعك بأرض مصر، اللهم ما ذنب بتحكيم شرعك بأرض مصر، اللهم أقر أعيننا بتحكيم الشريعة في مصر.
اللهم ول علينا من يخشاك فينا، اللهم ول علينا من يخشاك فينا، ول علينا من يتقيك فينا، ول علينا من يتقيك فينا، ول علينا من يتقيك فينا، ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تول علينا شرارنا، ول علينا من يتقيك فينا. اخوتي واحبتي في الله، قلت ما قلت وتم ما تقدم، والله اعلى واعلم، ونسبة العلم الى الله اسلم. غفر الله لي ولكم، وتم الموضوع بعد الصلاة، واقم